السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح كتاب العقيدة الطحاوية للشيخ المبارك صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وفرغنا في اللقاء السابق من قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشيخ الشارح هذه الجملة من كلامه رحمه الله، هنا ذكر هذه الألفاظ متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمنه، وهو ذكرها بعد إثبات فأثبت الصفات ثم نفى. وقاعدة أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملا وأن الإثبات يكون مفصلا، أي مسلك أهل السنة والجماعة في الكلام عن الصفات إثباتا ونفيا لهم طريقة غير طريقة المتكلمين. طريقتهم الإثبات المفصل والنفي المجمل، فعند النفي المجمل يقولون ليس كمثله شيء، وعند الإثبات المفصل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأن الإثبات يكون مفصلا ففي قوله هذا نوع مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة، لكن كلامه محمول على التنزيه بعد الإثبات، والتنزيه بعد الإثبات يتوسع فيه، لأن طريقة أهل البدع أنهم ينزهون أو ينفون بدون إثبات، ينفون مفصلا ولا يثبتون. ولكن المؤلف أثبت مفصلا ونفى، وكان في نفيه بعض التفصيل، ولهذا عند الاختيار لا نقول تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، هذا نفي مفصل. والأولى والصواب ما عليه أهل السنة أن النفي يكون مجملا، ولكن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه أثبت تفصيلا ونفى أيضا تفصيلا تنزلا مع المخاطب من المبتدع في عصره. يقول تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء ونحو ذلك، عند الاختيار لا نقول، وذلك أن هذا نفي مفصل وهو مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، لأن طريقتهم مأخوذة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى مجملا وأثبت مفصلا. وجه النفي المجمل في الآية ليس كمثله شيء، ووجه الإثبات المفصل وهو السميع البصير. الوجه الثاني أن هذه الكلمات لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، والذي لم يرد لا يحسن أن ننفيهم ولا أن نثبته، لأن طريقنا هو اقتفاء الكتاب والسنة، فلفظ الحد والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهات كل هذه ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة، فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. قول الشارح هنا كل هذه ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، أي ما جاءت لا نفيا ولا إثباتا، يعني ما نفاها ربنا عز وجل عن نفسه وما أثبتها لنفسه، كل هذه ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة، فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. وليس معنى النفي أنها محتملة، إذا قال أهل السنة لا ننفيها لا يفهم منه أنها محتملة، ولكن لا ننفيها لأننا لنتجاوز القرآن والحديث، هذا أمر غيبي كيف نتجاصر عليه بغير دليل، ولذلك نقول لا نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل، وهذا هو الصواب، أي لا نثبت شيئا من الصفات ولا شيئا من الأسماء ولا شيئا من الأفعال إلا بدليل، وكذلك النفي. فإذا استعمال هذه الألفاظ لا يسوغ، والمؤلف رحمه الله يؤاخذ في استعماله هذه الألفاظ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، والحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهي إليه اتصافه بالصفة. وفي هذا مسألتان: المسألة الأولى أن طائفة من العلماء لما ذكروا الاستواء على العرش لله عز وجل سئلوا بحد قالوا بحد، وهم من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة، وهذا يوجه بأن استعمالهم لفظ الحد مع أنه لم يأتي في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية في أن الله في كل مكان، وإذا احتاج الموحد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا بأس باستعماله، لكن لا تثبت عقيدة مستقلة. انتبهوا جزئية ديت. وهذا الكلام أشار إليه الشيخ صالح أكرمه الله في أول الكتاب لما قال لابد أن نفرق بين كلام الإمام السلفي وعالم السلف حينما يناظر وحينما يقرر عقيدة، فرق بين الاثنين. حينما يقرر عقيدة لا يتجاوز القرآن والسنة بحال، أي إمام من أئمة السلف المعروفين حينما يقرر المعتقد لا يتجاوز. طيب لما يجي يناظر مع المخالف في بعض الأحيان أو في الغالب إن السياق ووضع المناظرة والمقام يحمله على أن يأتي بألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ولكن من باب التنزل مع المخاطب ليوضح له المعنى المراد، يبقى فرق بين إن أنا أريد أن أقرر عقيدة السلف من كلام شيخ الإسلام وهو يناظر الصوفي أو يناظر الجهمية أو يناظر الرافضة أو يناظر القدرية، لا ده هو بيناظرهم بيأتي بكلام ليقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المعنى المراد. فهذا في هذه الحالة إن تكلم بكلام لم يرد لابد من التماس العذر وتوجيه الكلام لأن المقام يقتضي ذلك. أما إذا كان يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة فالأمر يختلف. طيب يقول وإذا احتاج الموحد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها للمصلحة، لكن لا تثبت عقيدة مستقلة. يعني إذا جاء أحد يقول ما هي عقيدتك، فلا تقل عقيدتي أن الله مستو على عرشه بحد، وإنما تقول هو عز وجل مستو على عرشه. أما إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك، لأن لفظ بحد يعني أنه ليس مختلطا بخلقه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى تعالى عن الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاتهم، كما قال تعالى عنها لأن الله عز وجل ليس لصفاته حد يعلمه البشر فتعالى عن الحدود المعلومة والغايات المعلومة. يبقى نقول أن الله عز وجل مستوى على عرشه بحد، هذا عند الكلام مع المخاطب أو مع المخالف، وفي نفس الوقت نقول هو أعلم بحده، والذي حملهم على ذلك حتى يقطعوا الوهم الذي تكلم فيه الجهمية بأن الله عز وجل مختلط مع كل شيء بذاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المسألة الثانية يشكل على هذا، أي على ما ذكره الشيخ، ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو قوله في وصف الرب عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ والجواب عن ذلك أن هذا إحالة، يعني في قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه، في أن الإحراق إحراق السبحات لما انتهى إليه البصر، والبصر لا ينتهي لحد، فكذلك الإحراق لا ينتهي لحد، فإذا هو بناء شيء على شيء، فلا يثبت الثاني لأجل ورود الأول، بل الثاني منفي، فكذلك الأول نقول ليس له حد ما انتهى إليه بصره من خلقه، ينفذ بصره في جميع بريته سبحانه وتعالى، وكل ما سواه مخلوق، فإذا بصره ينتهي في جميع خلقه، فإذا لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل مخلوقاته، فإذا هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية، وإنما هذا فيه إثبات أنه عز وجل مطلق في اتصافه بصفاته لا حد لذلك يثبت، بل نقول هو عز وجل كامل في صفاته. قال والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ الثلاث الركن والعضو والأداة راجعة إلى الصفات الذاتية، يعني مثل اليد والقدم والعينين والوجه والساق والكف والأصبع إلى غير ذلك، فينفي عن أن يكون هذا عضوا أو ركنا أو أداة أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب عز وجل عنه، هذا مراده. طيب خد بالك معايا كده، لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب عز وجل عنه. طيب ما اليد والقدم والعينين والوجه في المخلوق؟ مظبوط. يبقى هنا الصواب أن هذه الأشياء لم ترد لا نفيا ولا إثباتا. معايا ولا مش معايا في ديت؟ تاني يقول هذه الألفاظ الثلاثة الركن والعضو والأداة راجعة إلى الصفات الذاتية، يعني مثل اليد والقدم والعينين والوجه والساق والكف والأصبع إلى آخره، فينفي أن يكون هذا عضوا أو ركنا أو أداء أو نحو ذلك، لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب عنها. يبقى لأن هذه الأشياء في المخلوق فينزه الرب عنها تعليل فيه قصور، صح؟ طب اكتب عندك في الهامش. طبعا ما ينفعش نقول والأولى، لأن برضو لازم نعرف قدرنا وما نسمحش لهوانا أكثر مما ينبغي، فاحنا هنقول إيه؟ ويضاف إلى ذلك، ويضاف إلى ذلك أن هذه الألفاظ الثلاث لم ترد إثباتا ولا نفيا. حاضر. ويضاف إلى هذه الألفاظ ويضاف أن هذه الألفاظ الثلاثة لم ترد إثباتا ولا نفيا، لأن العلة هنا أن هذه الأشياء في المخلوق ما كذلك اليد والقدم وهذه في المخلوق فينزه الرب عن هذا مراده. وكما ذكرت لك المقرر أن هذه الأشياء لا تقال لا نفيا ولا إثباتا، بل نذكر ذلك لأن الله عز وجل أعظم من أن ينفع عنه باستعمال هذه الألفاظ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل يا شيخ، عاوز تقول حاجة؟ لا، ما هو هنا بيذكر كلاما يعلل كلام الشيخ كلام الإمام الطحاوي، ولكن العلة فيها قصور، يعني العلة التي ذكرها فيها قصور، وإن كان الشيخ أتى بالكلام الذي ذكرناه وكلامه مقدم وأولى. لحظة واحدة، لو في الاستفسار في نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ماشي، بحيث يعني ايه نحاول، لأن الوقت عمال يمر والمادة العلمية المشي فيها بطيء شوي، فأرجو إن أي استفسار في المادة العلمية استدراكا منك أو تعديلا علينا أو تصويبا على الروح بوسع. تفضل. لا ما هي لا 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 كلمة الأولى ما أجترئ عليه، مكاني ما يسمحش. أنت تقولها أنت، ممكن أنت تكون عندك مؤهلاتك تساعدك على كده، أما أنا لا. ما هو ده اللي عندي، لازم نعرف قدرنا وما نطولش، واخد بالك؟ وطول ما أنت تعرف قدرك أنك لا شيء، طول ما أنت على خير. الكلام بتاعي واضح إزاي؟ بس نعم. ها؟ لا، فصل في النفي تؤخذ عليه ماشي، ولكن المعذرة إيه؟ أنه فصل في الإثبات، كان ينبغي أن يجمل في النفي، ولكن لعل المقام في وقته مقام يقتضي ذلك، وده اللي الشيخ اعتذر عنه، قال هو بنظر الخصوم فممكن يتكلم بكلام ليس من كلام السلف، ولكن من باب إقامة الحد على المخالف. قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني المخلوقات، وقوله كسائر المبتدعات، سائر في اللغة تستعمل بمعنى بقية، ولذلك قيل لبقية الشراب سؤر، فكلمة سائر تعني البقية، تقول مثلا أتاني محمد وسائر الإخوان، يعني وبقية الإخوان، لكن هنا استعملها بمعنى كل، كسائر المبتدعات. المبتدعات يعني ككل المخلوقات. المخلوقات تحويها الجهات الست، والله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل، هذه الجهات الست مخلوقة، وهذه المخلوقة لا تحوي الرب عز وجل، بل الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. خذوا بالكم من دي كويس، نسبي إضافي ليس مطلقا. يعني أنا مثلا أضرب لك مثال أوضح حالة، أنا لما أقول مثلا سأقسم أهل السنة في هذا المسجد باعتبار الطول والقصر إلى قسمين، طب ما أنا لازم أحط ضابط، يبقى قلت مثلا إيه، أقل من 140 قصير، و140 وأكثر يبقى إيه طويل، يبقى هنا إيه إضافة نسبية مش مطلقة. وكذلك أقول سأقسم أهل السنة في هذا المسجد المبارك إلى قسمين باعتبار النحافة والسمانة. طيب النحافة والسمانة أجعل مثلا مرشد هو السمانة ولا النحافة، ومحمود كذلك مثلا؟ لا، يبقى لازم أضع ضابط معين، بتبقى الإضافة له إيه نسبية، تماما زي مسألة الجمال والقبح، مسألة نسبية، واخد بالك؟ يبقى هنا قول الشيخ في قوله اللي هي وهو نسبي الإضافة ليس مطلقا، يبقى ما فيش الإطلاق هنا، لا يوجد أبدا، لأن لما أقول مثلا إيه أنا أسفل، أسفل باعتبار إيه أو بنسبة إيه، طب أنا يمين باعتبار إيه، طب أنا شمال، طب أنا فوق، طب أنا تحت باعتبار إيه، يبقى إضافة نسبية إلى شيء آخر، أما إطلاق لا، إطلاق لا. يقول: فما من شيء إلا وأمامه شيء، وهو أمام شيء، وهو يمين شيء، وثم شيء آخر يمين، وهكذا. مثلا ساكن في الدور الأول فوق الدور الأرض فهو أعلى، لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل، مظبوط، وبالنسبة لمن هو على يمينه شمال، ولمن على شماله فهو يمين. واضح يا أخوانا ديت؟ إذن الجهات هذه ليست مطلقة، وإنما هي نسبية، فتقول يمين ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات، مفيش. طب لو واحد مثلا يعني هيقول لا أنا هوقفك في الحتة دي، قول، قال لك طيب أنا قاعد أهو يمين مين؟ الشيخ أحمد، بعد أحمد مصطفى، بعد مصطفى عبد الله، بعد عبد الله جدر المسجد، طريق المسف، الأرض الزراعية، سكة الحديد، عارف هتروح فين؟ لو تاتك ماشي هتيجي مكانك تاني، ما هي كروية، وضحت؟ هتنك ماشي هتلاقي نفسك رجعت زي ما انت تاني، واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى ما فيش ابدا على الاطلاق جهة الا وهي نسبية، اما جهة على الاطلاق لا ما فيش، وضحت؟ اذا الجهات هذه ليست مطلقة وانما هي نسبية، فتقول يمين ليس ثم يمين مطلق في حياة المخلوقات. وإنما هو يمين إضافي، ولا تقل شمال مطلق، إنما هو شمال إضافي، أمام مطلق، إنما هو أمام إضافي، يعني نسبة تنسبه إليك وتنسبه إلي. تقول أمام فلان أمامي، يمين فلان إلى آخره، ولهذا الجهة جهة العلو. إذا نسبتها للمخلوق فثم جهة لنا هي حال، وثم جهة لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حال أخرى. فنحن جهة العلو عندنا فوق، وجهة السفل تحت، والذين في الجهة الثانية من الأرض هم بالعكس. إذن فجهة العلو وجهة السفل هذه نسبية لك، نقول هذا أعلى، ليس هذا هو العلو المطلق، هذا العلو المنسوب إليك. والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو المنسوب إلي. إذن فهذه أمور نسبية في الجهات. فإذا أردت المطلق فثم شيء واحد فقط، وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض المخلوقات، هو علو الرب عز وجل سبحانه وتعالى. إذن فنقول هذه الجهات الست إذا أريد بها النسب فتقول نعم، الله عز وجل لا تحويه الجهات النسبية، يمين وفوق وأمام وشمال وتحت غير ذلك لا تحويه، لكن المطلق أننا نقول تحوي أو لا تحوي، لأن الله عز وجل فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، والمخلوقات هذه محتاجة إليه، لكن له العلو المطلق. والله عز وجل كلتا يديه يمين، اليمين المطلق ليس النسبي، وهو سبحانه وتعالى وسع كل شيء. فإذا ينبغي عليك أن تعلم أن هذه المخلوقات نسبية وليست مطلقة. فإذا قوله لا تحويه الجهات الست ليس في هذا منحة من منح أهل البدع في نفي العلو، لكن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. كل مخلوق لابد أن يكون محصورا بهذه الجهات اللي هي الإحاطة، اللي هي الإحاطة. أي أخوان، أي مخلوق على وجه الأرض أو أي مخلوق غير الله مهما كبر حجمه لابد أن تحده بحدود. يعني واحد مثلا اشترى فدان أرض، بتحدده، واخد بالك، بحر وإبلي وتاني وشمال وشرق وغرب، مش كده برضو بتحدده. طيب ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتق يخفض الطير 700 عام، يحد أم لا يحد؟ يحد. يبقى أي مخلوق يحد بإيه؟ بإحدى الجهات. يعني معناها أي مخلوق أحاطت به الجهات مهما كبر عظمه، مهما كبر حجمه وعظمت اتساعه، لكنه يحد. يقول لابد كل مخلوق لابد أن يكون محصورا بهذه الجهات، يعني أعلى أسفل يمين شمال، والثاني كذلك والثالث كذلك. وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب به، إنك لا تقصه بالمخلوق بل تجعله مطلقا. مثلا الآن مسألة النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، أو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاء على اختلاف الروايات والألفاظ. ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان المطلق الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. انتبهوا لي كويس، يبقى بالنسبة للثلث الأخير بالنسبة في حق الله للزمن المطلق. طب بالنسبة لي أنا وأنت النسبي، يبقى هنا يتزال عندك على طول إشكال. طب ثلث الليل عندي من الساعة كذا، وفي أستراليا ده في عز الظهر، انتوا معايا يا اخوانا؟ طب ومثلا في كندا ده في العصر. طب ما خلاص ما فيش اشكال. يقول لك ازاي ده؟ يبقى كده الله عز وجل نزل على الدواب. هنا الخلط بقى جه، لان جعلنا الثلث الليل نسبي في حق الله، وده الخطأ، بل مطلق في حق المولى عز وجل. فلما كان مطلق في حق الله كان مناسبا لكل واحد على الانفراد. ها وضحت ولا لسه؟ يقول على اختلاف الرواية ثلث الليل هل هو منسوب لك؟ خليك معايا مرشد أحمد، خليكم معايا، هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ طيب ثلث الليل بالنسبة لي أنا وأنت من كم لكم؟ زي ما قلنا قبل كده بنحسب من غروب الشمس حتى أذان الفجر بنحسب عدد الساعات، نقسمه على ثلاث ونطرح الثلاثة من أذان الفجر، نطرح الثلاثة فين؟ من أذان الفجر يأتينا ثلث الليل. مسألة النسبي والإطلاق واضحة؟ نعم. لا من هبين لك يعني مسألة النسبية والإطلاق، زي ما قلت لك أنا دلوقتي على يميني أخوي أحمد، وعلى يمين أحمد مصطفى، وعلى يمين مصطفى محمد، تمك ماشي على اليمين لحد فين؟ هترجع تاني. كويس. يبقى أي إنسان وأي مخلوق بالنسبة للجهات الستة نسبي. نسبي يعني إيه؟ إن كان هو يمين أحد فالأحد ده شماله وهو له يمين آخر، يعني على يمين واحد تاني، ده اسمها إيه؟ النسبية. يعني يمين بالنسبة إلى كذا، يسار بالنسبة إلى كذا، فوق بالنسبة إلى كذا، تحت زي بالضبط كده. أنا مثلا جالس في عمارة في الطابق الرابع، يبقى أنا فوق بالنسبة لمن؟ للثالث، مظبوط؟ وتحت بالنسبة لمن؟ للرابع، وهكذا في اليمين والشمال. طيب من الذي بقى له الجهات المطلقة بدون نسبية؟ المولى عز وجل، واخد بالك؟ طيب الكلام ده نريد أن نطبقه على حديث النزول. على حديث إيه؟ النزول. الكتاب معك؟ طيب اقرأ معي كده واسمع. يقول الشيخ هنا: وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب به، إنك لا تقص بالمخلوق بل تجعله مطلقا. مثلا الآن مسألة النزول، الأحاديث اللي وردت فيها: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاء، على اختلاف الروايات والألفاظ. خليك معايا كده. ثلث الليل بالنسبة لي أنا وأنت في بلاد مصر محدد ولا مش محدد؟ هنقول مثلا من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة، كم ساعة يا أخوانا؟ 8 ساعات. اعتبر تجاوزا 9 ساعات، يبقى الثلث 3، يبقى نشيل 3 من 3 بتاع الفجر، يبقى الساعة الواحدة. يبقى ثلث الليل عندنا من الساعة الواحدة، ده لو انت في بلاد مصر، واخد بالك؟ لأن ثلث الليل بالنسبة لي وانت نسبي وليس مطلق. طيب بالنسبة لبعض إخواننا مثلا في إيطاليا بيختلف، طب في كندا بيختلف، طب في أمريكا بيختلف. يبقى ثلث الليل بالنسبة لنا مطلق مقيد، أما الثلث بالنسبة للمولى عز وجل ماله؟ مطلق. يبقى الثلث عند المولى عز وجل يسع جميع الأثلاث على وجه الأرض. يبقى من هنا يظهر لنا بقى القول القائل الشبهة اللي بيلقوها وهي ساذجة، يقول لك طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع هل مستغفر، يقول لك بقى المبتدع، يقول لك الكلام ده خاص لأهل مصر وللسودان ولا خاص لكل المسلمين على وجه الأرض ولا لكل أهل الأرض؟ أنت برد نقول إيه؟ لأهل الأرض. يقول لك طب حلها لي، حلها لي يعني إيه؟ الثلث لا ينتهي على مدار 24 ساعة، يعني ممكن نقول مثلا الثلث في مصر من الساعة الواحدة حتى الثالثة، بلد تانية يبدأ من الواحدة والنصف حتى الثالثة والنصف، من بلد تانية يبدأ من الثانية حتى الرابعة، وهكذا. يبقى معنى ثلث الليل إيه؟ مستمر. يبقى معنى ذلك الله عز وجل دائم النزول أو في نزول تام؟ الكلام ده كلام باطل. طب وجه البطلان جه منين؟ أن الثلث بالنسبة للمولى عز وجل مطلق وبالنسبة لنا إيه؟ نسبي. واضح؟ يقول ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان المطلق الذي انتبه يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. ما الذي يقصده بالمخلوق الواحد؟ قول يا وليد. لا للمخلوق الواحد اللي هو مين؟ ها؟ أنا وأنت. يبقى الثلث بالنسبة لنا وانت نسبي، وبالنسبة لحسام نسبي، وبالنسبة لأخونا في إيطاليا نسبي، وأستراليا نسبي. أما بالنسبة للمولى عز وجل فهو الإيه؟ مطلق. كذلك جهة العلوم، أنت تدعو ربك عز وجل إلى أعلى وتعلم أنه فوقك سبحانه وتعالى، ومن هو في الجهة الثانية من الأرض يتجه عكس الاتجاه ويعلم أنه فوقهم، لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي. يعني علو أنا وأنت نسبي، وعلو الأخ الثاني نسبي. وإذا أردت العلو المطلق فتأمل قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وتأمل أن الأرض بالنسبة للسماوات السبع صغيرة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة، والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة ألقيت في أرض فلاة. فإذا كلها تتلاشى ويبقى الإطلاق، ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان، بما يجعل معه أن تصور العبد بما يوصف الله به نسبيا يجني على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله تعالى على ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما جاء هو على الإطلاق لا على ما تعرفه أنت من نفسك. فتبارك ربنا وتعاظم وتقدس، وسع كل شيء رحمة وعلما، وكان الله بكل شيء محيطا. الكلام ده كلام ماتع ويحتاج إلى كثرة مدارسة بحيث تبقى المسألة واضحة عندك. وعشان كده يا أخوانا الله يبارك فيكم، يعني كثرة تكرار مثل هذه المسائل الدقيقة في علوم العقيدة بالذات الموضوع بينتهي عندك، ولما تكررها مرة واتنين وتدرسها مع بعض إخوانك وتسمعها بعض الناس بيرسخ في علمك وانتهى الأمر على ذلك. طيب، انتقل الإمام الطحاوي رحمة الله عليه إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيها فهو مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة، وهي متعلقة بالإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. يقول الشيخ صالح أكرمه الله: هذه الجملة من كلامه رحمه الله اشتملت على تقرير الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وأنه عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء في اليقظة إلى حيث شاء الله من العلو. وهذه المسألة من المسائل الغيبية، يعني أن حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من الغيب الذي لم يعلم إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله عز وجل أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء، فالعقل لا يدل على ذلك ولا يستلزمه، وإنما ذلك سلم به. كلمة لا يستلزمه يعني لا يلزم من كون أن الإنسان عاقلا أن يقر بالإسراء والمعراج دون أن يأتي لها الخبر، لا، يبقى موقف على الإيه؟ متوقف على الدليل الشرعي، مش معنى عقلي ما الذي أدراك. وكان حقا من جهة أن الله عز وجل أخبر به في كتابه وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به واجب وهو حق لا مرية فيه. وثم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج معنيان مختلفان، فالإسراء هو المشي في الليل، والسري أي المشي بالليل، وأسرى أي مشى ليلا. وأما المعراج فهو مفعال من العروج، وهو اسم للآلة التي عليها عرج به صلى الله عليه وسلم، والإسراء هنا بقى في الاصطلاح هو الانتقال ليلا من مكة إلى المدينة، وكان على دابة بين البغل وبين الحمار تسمى البراق، وأما العروج إلى السماء فكان على آلة على سلم خاص وهو المعراج. فإذا الإسراء اسم للفعل والمعراج اسم للآلة التي صار عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء. إذا تبين ذلك فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلا في ساعات معدودة ثم الرجوع، هذا أمر غيبي عجيب، لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، فيكون له أصل الكلام على الغيبيات. طيب ما الأصل في الكلام على الغيبيات؟ الدليل والتسليم من العقل. أي غيب أقف على الدليل الوارد، وبعد أن أقف على الدليل وأعي ما في الدليل العقل يسلم. وسبق وأن ذكرنا أن النصوص والأخبار تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، فلو أن الخبر جاء والعقل أحاله يبقى العقل ده حكمه إيه؟ ها؟ عقل مش محترم خالص، واخد بالك انت؟ يبقى الخبر جاء والعقل قال لك لا مستحيل، قول له انت عقل ما انتش محتار، وصاحبك زيك بالظبط. اما ممكن يحتار، نعم يحتار، وفي النهايه يسلم. وده الفرق بين اهل السنه وبين المعتزله وبين اهل البدعه، انهم جعلوا من العقل حكما على كثير من الاخبار والاوامر والنواهي، وده خطا بين. يبقى الأصل يا أخوانا لما تكلم عن الإسراء والمعراج أو بتكلم عن أي أمر غيبي، الأصل في الغيبيات الدليل. جاء الدليل الذي اشتمل على الخبر في الغيبيات، العقل يسلم له ولا يعترض. يقول لهذا الإيمان به واجب بتفاصيله التي وردت، فيكون له أصل الكلام على الغيبيات، فما جاء فيه يصدق دون تعرض للعقل فيه، يعني أن العقل لا مسرح له في الأمور الغيبية، فكل ما جاء في حق دون تفكير فيه من جهة العقل هل هذا يمكن عقلا أو لا يمكن. لذلك دايما كده اجعل مثل هذه القواعد في ذهنك حاضرة، بحيث إذا أردت أن تتكلم مع رجل يخالفك في المنهج أو في المعتقد والشرع أذن لك بالجلوس معه، ضع هذه الأصول قبل الشروع في الكلام. والله وافق خير وبركة، اعتمد على الله وثق تماما أن الغلب لك مع الإخلاص والمتابعة. لم يوافق، إياك أن تتكلم معه بمعشار كلمة، هذا الذي ورد في كلام الأئمة والنهي عن المراء والجدال، فإنه يورث القدح والشك في الدين. ولكن أنا بقوله الشرع أباح لك أن تجلس معه. واحد من الشيوخ الكبار افتك قال لك اجلس مع الفلان المبتدع لعل الله يهديه على يديك، قبل ما تجلس قل له احنا نتكلم عن ايه، عن كتوة. طيب في اصول معينة قبل الشروع في الكلام تقر بها ام لا تقر؟ فان اقر ان شاء الله غلب لك. طب لم يقر ما تتكلمش معاه، فان وصفك بالعجز دعه يهذي وينعق كالحمار ولا تنشغل به. يقول كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيا، فإن آلة العروج وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع يستفتح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلم الرحمن عز وجل، هذا أمر غيبي في أصله وفي تفاصيله. إيه معنى في أصله وتفاصيله يا محمود؟ نعم يا شيخ، قول يا مصطفى. محمود مش معانا عمال يلف ومش مش دماغه، لا في دماغه لسه يتعلم. اتفضل.
في اصل المساله في المعراج شنو في كل التفاصيل التي وردت؟
يبقى الاصل فيها الغيب ولا العقل؟ الغيب. اذا فهذا الذي ذكره، طيب يقول هذا امر غيبي في اصله وفي تفاصيله مندرج عليه قاعده الغيبيات عند اهل السنه والجماعه. يبقى قاعده الغيبيات نحفظها كويس، الاصل في الكلام في الغيبيات الخبر الذي جاء يصدق والعقل إيه له يسلم. إذن فهذا الذي ذكره الطحاوي أصل في الإيمان بالإسراء والمعراج، وأن الإسراء والمعراج أمران غيبيان، وإذا كان غيبيين فلا يتعرض لهما ولا لما جرى فيهما بتأويل أو تحريف يخالف ظاهر ما دلت عليه النصوص. فالنص من الكتاب والسنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا في وقت قصير ما بين مكة إلى بيت المقدس، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا في الحطيم. يبقى قول الشيخ هنا والنصوص الواردة في الإسراء والمعراج لا نتعرض لها بتأويل ولا تحريف. يبقى لما قال ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ما ينفعش نقول بروحه، ده من الضلال. لا، بعبده تطلق على الروح والجسد، لأن هو ده استعمال اللفظ في أصل ما وضع له، فكون ان انت بقى تخرجه عن أصله بحجة ان العقل لا يستوعب. طيب وما دخل العقل في هذه المسألة؟ ما احنا قلنا العقل بيسلم للأخبار، ممكن يحتار بس لابد ان يسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بينما انا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا اذ اتاني آت فقد قال وسمعته يقول. وطبعا ايضا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قريشا بالإسراء والمعراج ما فيش ولا واحد قال بروحه، بل صدقوا يعني لم يؤول أحد منهم لعلك بروحك أبدا. لما؟ لدلالة الألفاظ المتعارف عليها. يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنب ما يعني به، قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. طبعا كما لا يخفى عليكم إن حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام الصواب والذي عليه جمهور أهل العلم أنها وقعت مرتين. المرة الأولى وهو غلام جفر في ديار بني سعد، والمرة الثانية قبل الإسراء والمعراج، وهي ثابتة ومتواترة، من أنكرها مبتدع ضال. ولكن أنس بن مالك لما روى الحديث قال أنس رضي الله عنه وكأني أنظر إلى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأني أنظر إلى أثر المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الله عز وجل الذي أمر الملائكة بأن يشق الصدر ويخرج القلب ويخرج منه حظ الشيطان ثم يملأ حكمة وإيمانا ويحشى لغديد ثم يعد كل شيء كما كان. طيب مسألة المخيط ديت تمه من السهل أن يزول أثره، ليس فيها كثير عناء ولا قليل عناء، ولكن الله عز وجل قدر هذا حتى إذا تطرق إلى قلب إنسان نزغ من نزغات الشيطان ويقص ما حدث في الماضي على الواقع العمل وأهل الطب، فيسمع كلمة المخيط فيرجع إلى الصواب ويسلم للأمر. يقول وكان هذا لأجل أن يستعد صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الغريب، وهو أنه يقطع هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيز، ثم يصعد به إلى السماء، فيحتاج إلى قلب خاص. ومعلوم أن الإنسان إذا أخاف أو استغرب فأول ما يتأثر قلبه، فإذا كان قلبه لا يتأثر من الاختلاف فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعد الله عز وجل له من ذلك. قال ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما شق صدره في الحالتين كان يرى ما يحدث له بعيني رأسه، ودي مهم، خدوا بالكم منها كويس، مش لأن البعض ممكن يقول لك الله عز وجل غيبه عن الوعي حتى لا يشعر بالألم. الكلام ده لا يقوله إلا من في قلبه شيء. لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام رأى كل هذا وكل الذي يحدث بدليل كان يقص علينا، ثم استخرج القلب، ثم شقه، ثم خرج منه علقة سوداء، ثم طرحها، ثم قال هذه حظ الشيطان منك. النبي عليه الصلاة والسلام يرى هذا ويسمع حوار الملائكة فيما بينها. ومن أجل هذا ذكر بعض أهل العلم الحكمة من شق صدره على هذه الحالة، أنه إذا رأى كل هذا حدث له وعاد صحيحا كما كان، فكان صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس. من أشجع لما رأى كل شيء وما حدث له شيء، فكان من أشجع الناس. فقال الصحابة: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار الأبيض، إلى آخر الحديث. فهذه الصفات وما جاء فيما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن صلاته فيه، يعني صلاته في بيت المقدس، ومن كونه صار إماما واجتماع الأنبياء له وكونه صلى الله عليه وسلم أمهم، كل هذا وما جرى فيه مما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية التي تجري عليها قاعدة أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية، بأنه يسلم بها ويؤمن بها وألا يتعرض لها بتأويل يصرفها عن ظاهرها أو بتحريف يصرفها عن حقائقها، فنؤمن بها على ما جاءت من جنس جميع الأمور الغيبية التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بها عز وجل، أو أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا الشرط اللي بنشترطه أن يصح الخبر. صح الخبر خلاص، الخبر ده مشتمل على إيه؟ والله مش فرق، نحن نسلم لما ورد في الخبر الصحيح. يقول: والمعراج آلة العروج، وقد جاء وصفها بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بيت المقدس أخذه جبريل، قال: فوجدت سلمين، أحدهما ذهب والآخر فضة، فقال لي جبريل: اصعد، فصعدت. خلاص، ده الوصف اللي جاء. سلم بما دلت عليه لغة العرب من معنى الكلمة، سلم يبد أن يكون له مراقي، مراقي يعني درجات. طيب عرض الدرجة قد إيه؟ سمكها قد إيه؟ الآية طوله قد إيه؟ لا، ده ما ينفعش، خلاص نقف عند هذا الحد ولا نتخطاه، لأن الشارع الحكيم أخبرنا بما يناسبنا ويدل على المعنى المراد. يبقى التفاصيل غير كده ما فيش منها فايدة بالنسبة لنا. والله عز وجل: ما كان ربك نسيا. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المعراج: وهذا هو الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن، يعني أن هذا المعراج آلة خاصة يعرج بالبدن وبالروح في السماء، فهي إذن آلة من جنس الآلات، والله عز وجل أعلم بحقيقتها. إذا تبين ذلك في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج على هذا الوجه الإجمالي، فثم هاهنا مسائل. طبعا بالمناسبة، وهذا سيأتي إن شاء الله، إن الإسراء والمعراج ليس له موعد محدد على الراجح، وأما من قال في 27 من رجب فهو من أضعف الأقوال، بل قول باطل، وعليه لا يجوز لك كداعية أن تتكلم عن الإسراء والمعراج في خطب الجمعة أو في الدروس في هذا الشهر مطلقا، حتى لو تكلمت وبينت أن الاحتفاء ب27 من رجب بدعة. طب بتتكلم ليه؟ زي بالظبط واحد جه في عيد الأم وتكلم عن بر الأم وبر الوالدين، ثم قال: وقبل الشروع في المقصود نبين أن هذا الأمر بدعة وضلالة ولا يجوز الاحتفال. طب بتتكلم ليه؟ تكلم ليه؟ فاش مطلقا أبدا، لأن العام مش يفهم كده. كذلك أيضا في رجب ما تقرأش الإسراء والمعراج. ليه؟ مش هيستوعبه. ونحن نريد أن نقضي على البدع بكل أنواعه، أخي بالك. يبقى مسألة الكلام عن الإسراء والمعراج في الدروس أو في الخطب أو من المواعظ، هذا الأمر ينبغي أن لا يحدث في هذا الشهر بالذات. يقول المسألة الأولى أن الإسراء والمعراج يربطان معا، وأهل العلم مختلفون في هل تكرر الإسراء والمعراج أم كان مرة واحدة، على أقوال كثيرة أهمها قولان: أن الإسراء والمعراج لم يكون إلا مرة واحدة. القول الثاني أن الإسراء وقع مرتين والمعراج وقع مرة واحدة، وهذا هو اختيار الحافظ ابن حجر، والأول أولى. طيب، الحافظ ابن حجر حافظ، واخد بالك، وهو الوحيد من علماء المسلمين الذي إذا أطلق الاسم بدون تقييد يصرف عليه. يعني إيه؟ يعني لو اجتهد فهو إمام وأهل للاجتهاد، وممكن أن يصيب الحق وممكن أن يجانبه الحق، وفي كلا الحالتين مأجور، ولكن يلتمس العذر ولا يتابع. ده أهم شيء، ولا يتابع. ما ينفعش بقى تقول إيه وذهب الحافظ ابن حجر وهو من هو وتبدأ تفخم فيه، هو مش محتاج لتفخيمك، هو يعني الأمور عنده منتهية وإن شاء الله نحسبه من أهل الجنة، واخد بالك. ولكن لا تقف وتدندن حوله وترفع من قدره لتروج للقول الذي أتى به وهو خلاف الصواب. معايا يا أخواني؟ ودي مسلك كثير من أصحاب الأهواء، حينما يجد قولا يوافق هواء ولإمام من الأئمة يبدأ يمدد في الإمام مع أن القول مرجوح أو ممكن يكون باطل، والإمام معذور وهو ليس بمعذور في اتباعه لقول هذا الإمام. يبقى الصواب أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وهناك من قال إن المعراج تكرر، وإن الإسراء تكرر 3 مرات أو 4 مرات. وسبب الاختلاف في تكرر وقوعه واختلاف الروايات، فكلما جاءت روايات فيها مخالفة لروايات أخرى مع ثقة النقلة قالوا إن هذا يحمل على تعدد الوقوع، ولكن هذا ليس بجيد وليس بصحيح من حيث المنهج، لأن الإسراء كما هو ظاهر الآية وقع مرة واحدة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقد يكون ثم احتمال في بعض الروايات أن الإسراء وقع مرتين، لكن الأقرب لظهر الأدلة أن الإسراء والمعراج وقع مرة واحدة. المسألة الثانية: متى وقع الإسراء والمعراج؟ أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقع قبل الهجرة بسنة، على تباين بينهم في هل السنة تحديدا أم السنة تقريبا، فقال بعضهم سنة إلا شهر، وقال بعضهم إلا شهرين، وقال آخرون 8 أشهر قبل الهجرة، وقال آخرون 10، إلى آخره. وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل الهجرة بسنة بهذا القول، فإن معه عدم تحديد وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب، فقد اشتهر عند المؤرخين وأصحاب السير أن الإسراء والمعراج قد وقع في رجب في ليلة 27 من شهر رجب. وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السير، وأما أهل العلم المحققون من المحدثين والفقهاء ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهور، وإنما يقولون وقع قبل الهجرة بسنة. ومعلوم أن الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، وإذا كان كذلك فقولهم قبله بسنة يعني أن الإسراء والمعراج لم يقع في رجب، والأكثرون من أهل العلم على أنه أكثر من سنة، سنة وشهرا أو سنة وثلاثة أشهر، والقليل من قال أنه 8 أشهر، وهذا قول أنه كان قبل سنة. القول الثاني أنه كان قبل 3 سنين، القول الثالث أنه كان قبل 5 سنين. واستدلوا على ذلك بأن خديجة رضي الله عنها لم تصلي، مش كده برضو؟ ها؟ صلت، نعم، وقد ماتت قبل الهجرة ب3 سنين أو 5 سنين. قالوا كيف تصلي وإنما فرض الصلاة في ليلة المعراج، فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في حياتها وهي ماتت قبل الهجرة ب3 أو 5. والجواب عن هذا أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين وركعتين، ركعة أول النهار وركعة آخر النهار، كما قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين وركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فخديجة رضي الله عنها كانت تصلي، ولكن لم تكن الصلاة المفروضة هي الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج. المسألة الثالثة، الإسراء والمعراج، هل وقع للنبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه أم بروحه فقط أم كان مناما؟ اختلف الصحابة في ذلك، فقالت طائفة كان الإسراء والمعراج بروحه، وقال آخرون بل بروحه وجسده، ولم يقل أحد منهم أن الإسراء كان مناما والمعراج. فلا يسوغ أن يسب هذا القول للسلف، بل قاله بعض العلماء الذين لم يدققوا الفرق بين قول من قال إنه بالروح وبين أن يكون مناما. والصواب الذي عليه أكثر أهل السنة أنه كان بجسده وروحه معا في الإسراء والمعراج، ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم فيما أعلم أنه أسري بجسده وروحه وعرج بروحه فقط، وإنما ثم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج، لأنه لم يقل أحد أنه ذهب ونام في بيت المقدس. فين الاختلاف؟ فين يعني ما يسمي، ما هو قال اختلفوا. هل يا ترى الأقوال المنسوبة إليهم ثابتة وصحيحة أم لا؟ ما هو نريد لكل من يدعي أن يثبت ادعاءه. يعني مثلا إيه بيقول اختلف الأصحاب أو الصحابة في الإسراء والمعراج، فذهب ابن مسعود إلى كذا مثلا، وذهب أبو هريرة إلى كذا، هات لنا الأقوال وصحتها إلى قائله. مش هو ده التحقيق العلمي؟ يعني مثلا إيه أنقول مثلا يعني ذكر ابن كثير إلى قول ابن مسعود بكذا، طيب أين السند من ابن كثير إلى عبد الله بن مسعود؟ طيب وأين السند من ابن جرير الطبري إلى أبي هريرة؟ ثم ينظر في السند هل يا ترى صح القول أم لا. أما قول مرسل هكذا على الإطلاق لا يعول عليه وإن صدر من أي شخص. معي آخر فضل. والصواب الذي عليه أكثر أهل السنة أنه كان بجسده وروحه معا في الإسراء والمعراج، ولم يقل أحد من المنتسبين لأهل العلم فيما أعلم أنه أسري بجسده وروحه وعرج بروحه فقط، وإنما ثم ارتباط ما بين الإسراء والمعراج، لأنه لم يقل أحد أنه ذهب ونام في بيت المقدس. إذن نقول أن الصواب أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده معا، ويدل على ذلك أدلة، منها قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قوله أسرى بعبده، العبد اسم للجسد والروح معا، وليس اسما للروح، وإنما الروح تخص بالإضافة فيقال روح العبد، روح عبد فلان كما جاء في بعض الأحاديث، فيقال جسد فلان أو جسد عبد فلان، يعني إذا كان من الله عز وجل. أما إطلاق اللفظ العبد أو الإنسان فإنه يكون لمجموع الروح والجسد. فإذا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده دليل على أن الإسراء كان بالروح والجسد معا. وإذا كان الإسراء كذلك فالمعراج كان بهما جميعا. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان مضطجعا في بيته أو في بيت أم هانئ، ففرج السقف ونزل جبريل. وفي رواية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا في الحطيم، فأخذه جبريل فشق صدره ما بين نحره إلى أسفل بطنه واستخرج قلبه إلى آخره. وهذا إنما تكون للجسد ولا معنى للإسراء بالجسد بدون الروح، فصار ثم تلازم ما بين الإسراء بالجسد والروح معا. المسألة الرابعة، أن الإسراء والمعراج اختلفت فيها الأحاديث، فمنها ما أفرد فيه الإسراء دون المعراج، ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراء، وهو في الصحيح وفي غيره، وما جرى في الإسراء وما جرى في المعراج يؤخذ من مجموع الأحاديث. يعني أن تجمع الروايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج، وينظر ما حدث في الإسراء والمعراج. يعني أن بعض الروايات مثلا في رواه البخاري في صحيحه قال ثم أتيت بدبة دون البغل وفوق الحمار، البراء فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا. وهذا فيه نقص، لأن العروج إلى السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس، فبعض الروايات فيها نقص. المقصود أن الإسراء والمعراج تنوعت الروايات فيه، ونبه أهل العلم على أن إحدى الروايات في الإسراء والمعراج مما روي عن أنس رضي الله عنه أنه فيها خلطا، وهي رواية شريك بن عبد الله ابن أبي نمر في البخاري وفي غيره. ومسلم حينما ذكر الرواية في صحيح أشار إلى رواية شريك بن عبد الله عن أنس فقال فزاد ونقص، يعني شريكا قال فزاد ونقص وقدم وأخر، ولم يسق روايته. وفي روايته أغلاط عند أهل العلم خلف فيها مجموع أهل العلم الذين رووا ذلك عن الصحابة. إذن فمسألة الروايات بها يعلم ما حدث، وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء والمعراج معا مجموع الروايات فيها وصف الدابة وفيها تسميتها بالبراق، وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين. الأمر الأول أنها في سرعتها كالبرق، قد جاء في وصفها أن الدابة تضع حافرها حيث ينتهي بصرها، ومعلوم أن الإسراء كان بالليل، ومعنى ذلك أنها تبصر ليلا وأن سرعتها عظيمة، فلذلك كان من أوله تسميتها بالبراق أن سرعتها كالبرق. الأمر الثاني في تسميتها بالبراق أن لها بريقا، ولذلك جاء في وصفها أنها بيضاء، دب بيضاء بين البغل والحمار، ذلك لأن لها بريقا، والبريق يؤخذ من البياض. والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء به مر على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس. قال طائفة من أهل العلم ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما، فمن جهة العروج للسماء يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة، لكن ارتبط الإسراء بالمعراج، وكان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، ثم العروج إلى من بيت المقدس، وذلك لحكم فيما استظهرون. الحكمة الأولى أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره إلى بيت المقدس على أشياء تكون أقوى لحدته إذا سأله المشركون، ولو عرج به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما يقوي حدته عليهم في هذا الأمر. لهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر القافلة، فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا نعم حصل كذا وكذا وكذا. يبقى أمثلة حسية لتكون توطئة لأمر أشد من ذلك وهو المعراج، فكما صدقكم في إسرائه لزاما أن يصدقكم في معراجه. الحكمة الثانية أن فيها إظهارا للترابط بين مكة وما بين بيت المقدس، وأن بيت المقدس كان قبلة وأن مكة كانت قبلة، فلم يتوجه أتباع الأنبياء إلا إلى هذين، إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة، يعني إلى الكعبة. الثالث أن يظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس ثم يصلي بهم، وقد جاءت الروايات المختلفة صحيحة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، ففيها أنه دخل فقال له جبريل صل ركعتين، فصلى ركعتين، فصلى جبريل ركعتين ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم ثم قدمه جبريل فصلى بهم. ففي هذا إظهار لفضله ولمكانته ومزيته في الإمامة على سائر الأنبياء. أيضا مما يذكر في الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم مر بموسى عليه السلام في قبره، كما رواه مسلم في صحيحه مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، ولكن لا ندري، لأن الحياة البرزخية غير الحياة الدنيا، وثبت في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم، ولكن لا ندري عن كيفية هذه الحياة. يبقى نؤمن بالخبر الوارد ونكل كيفيته إلى الله. وهذا الحديث رواه مسلم في وطائفة من أهل العلم قالوا إن في هذا الحديث شذوذاً أو نكارة ولم يقبلوه، والأكثرون على قبول يعني أن هذا الحديث صحيح، وابن القيم وجماعة ممن يميلون إلى أن فيه مقالاً. طيب أيضاً مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدابة هل ربطت أم تركت، فأنكر طائفة أن تكون ربطت في الصخرة وقبل هذه الرواية أكثر أهل العلم، فقالوا إن جبريل واخذ الصخرة فانثقبت فربط الدابة فيها، والأمر يحتاج إلى لا يحتاج إلى وغس، فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا ثبت الوغز فعلى الرأس والعين لم يثبت خلاص. أما المعراج فلما عرج به صلى الله عليه وسلم أتوا إلى السماء الأولى، فاستفتح جبريل فقيل له أمعك أحد؟ قال نعم. قيل من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل له أوقد بعث أو أوقد أرسل أو أوقد أوحي إليه؟ فقال نعم. ففتح قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما خلصت فإذا فيها آدم ليستماء الدنيا إلى آخره. قال فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، يعني حصل مثلما حصل من معك أو قد أرسل إلى آخره، فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وهما ابن خالة، ثم إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف صلى الله عليه وسلم، ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم، ثم السماء الخامسة وجد فيها هارون صلى الله عليه وسلم، ثم في السماء السادسة وجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا السلام، ثم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكل يقول له مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح إلا آدم وإبراهيم فيقولان مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح. ولما مر على موسى وسلم عليه ورد عليه موسى قال صلى الله عليه وسلم فلما ذهبت إذا بموسى يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن بعث غلام من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي. ثم لقي إبراهيم الخليل في السماء السابعة قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هدر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. المقصود أن هذا حديث المعراج وما فيه هي إحدى الروايات، والروايات في ذلك كثيرة في اختلاف أماكن الأنبياء واختلاف المقالة واختلاف ما حدث، وكذلك فيما حدث في السماء السابعة. إذا تبين ذلك فثم كلام هنا على لقيا الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام والمرسلين، والعلماء لهم في ذلك قولان: هل لقي أجسادهم مع أرواحهم أم أنهم صلى الله عليه وسلم لقي أرواحهم دون أجسادهم؟ القول الأول، طائفة من أهل العلم قالوا لقي أرواحا وأجسادا، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع، يعني من أنهم جمعوا له وأنه كلم آدم وكلم فلان وكلم فلان إلى آخره. الدليل الثاني أنه جاء في إحدى الروايات قوله وبعثت لي الأنبياء، وبعثة الأنبياء له تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. القول الثاني أن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد، حاشا عيسى فإنه رفع إلى السماء بروحه وجسده. وفي إدريس في السماء الرابعة فيها قولان: هل كان رفعه للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند أهل العلم، مذكور عند قوله ورفعناه مكانا عليا في قصة لا تثبت، يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت. والصواب يا أخوانا أن نبي الله إدريس مات، هذا الصواب. أما من قال أنه رفع حيا كعيسى بن مريم فهذا قول يعوزه الدليل، قول يعزه الدليل. الصواب أنه مات. يقول: والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد، خلا عيسى. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين التقى بالأنبياء وصلوا معه، إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء. ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء، رفع حيا، وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما لا وجود لهم في القبور، هذا لا دليل عليه، بل يخالف الأدلة الكثيرة على أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. طيب، في قبورهم إلى قيام الساعة، هذا من العام المخصوص مع مشايخ، لأن الشيخ رحمه أكرمه الله قال: والأظهر من القولين عندي. ولكن الصواب يا أخوانا الذي عليه العمل أن اللقية كانت بالأجساد وبالأرواح، أن اللقية كانت بالأجساد وبالأرواح. قوله أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة، نعم، ولكن هذا عمل مخصوص، أي في قبورهم إلى قيام الساعة، استثنى من ذلك الفترة الزمنية التي التقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تماما. يا أخوانا، من قال، ركزوا معايا كده، من قال أن اللقية هنا بالأرواح دون الأجساد، والأدلة كما لا تخفى عليكم، ما القول في قول النبي عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى، واخد بالك؟ وسبق وأن تكلمنا عن هذا النص وقلنا أن اللقية بين آدم وموسى وقعت بالأرواح وبالأجساد، ولكن لا ندري عن الزمان ولا عن المكان، ولكن النص الشرعي جاء أن نبي الله موسى قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة، فأراه ربنا عز وجل آدم، يبقى لقيا الصواب أنها بالأجساد وبالأرواح. فمعنى كونهم ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض، وهذا هو الأصل، نعم. ومن قال بخلافه قال هذا خص به صدلما أنه بعثت له الأنبياء فصلى بهم ولقيهم في السماء، وهذه الخصوصية لابد لها من دليل واضح، والدليل الواضح حديث الإسراء والمعراج. معايا يا اخوانا؟ اي نعم. ها؟ يلزم، يلزم، لان هذا الظاهر. وكما ذكرت لك الدليل التأملي يعارضه، وعلى كل هما قولا لاهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. الدليل التأملي اللي هو العقل، وهذا كما قلنا العقل لا يسعه الا التسليم. المسألة الخامسة: أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور ورأى سدرة المنتهى، رأى أشياء من آيات الله الكبرى، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الأشياء بقلبه ورآها بعينه، كما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى فصار للفؤاد رؤيا، وقال: ما زاغ البصر وما طغى فصار للبصر رؤيا. لهذا نقول رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لآيات ربه الكبرى في السماء السابعة وما فوقها كانت بالبصر وبالقلب جميعا، ولا يقال بالبصر وحده ولا بالفؤاد وحده، بل رأى بهما جميعا، وهذا يعني أنه قد يكون ثم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعا، وثم أشياء رآها بفؤاده دون بصره. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده، وهذا يجرنا إلى المسألة المشهورة: هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أم لا؟ على قولين للصحابة، منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره، كما هما قولا لعائشة وابن عباس أجمعين. والصحيح من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وإنما سمع كلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى. اكتب أخي الفاضل عندك: والصحيح أن ذلك أن النبي لم يرى ربه، أي بعيني رأسه، أي بعيني رأسه. كما ثبت في الحديث في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، يعني ثم نور، يعني الحجاب حجابه حجاب الرب النور، قال نور أن أرى، وفي رواية أخرى قال رأيت نورا، يعني نور الحجاب. إذن فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له أنواع رؤية، منها رؤية أشياء بالبصر، ورؤية أشياء بالقلب بالفؤاد، ورؤية أشبههما جميعا. وأما الله عز وجل فلم يره وإنما سمع كلامه، اكتب عندك أي ببصره، أي ببصره. المسألة السادسة أنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج المراجعة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام. فاكرين يا أخوانا القاعدة اللي احنا قلناها، وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأبين الخلق للحق، خلاص يبقى كلامه في غاية البيان، في غاية البيان، يعني لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير، بيان في غاية البيان يفهم معناه من لفظه. يقول فإن الله عز وجل فرض الصلاة المفروضة على هذه الأمة 50 صلاة، ثم رجع جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم سأله بما أمرت. طب النبي عليه الصلاة والسلام التقى مع نبي الله موسى في الأرض أم في السماء؟ ها؟ في السماء. طيب بما أمرت كلام، فلو كانت اللقية بالروح فقط ما الذي يحول بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أن يقول لقيني بروحي أو لقيت روحه؟ فلما لم يقل وقال نبي الله موسى دل على أنها بالروح والجسد، والله على كل شيء قدير، وهذا ما فيش فيه إشكال مطلقا. العقل يحتار أما العقل يحيل لا. يقول أمرت ب50 صلاة كل يوم، فقال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع فاسأل ربك التخفيف. قال فسألت رب التخفيف. هنا وقع الخلاف في رواية، هل صار التخفيف 5 5 أم كان التخفيف 10 10 حتى وصلت إلى 5 في آخرها؟ والصواب والأصح أن التخفيف وقع 10 10، يعني كانت 50 ثم خفف عنه 10 فصارت 40، ثم خفف عنه 10 فصارت 30، ثم خفف عنه 10 فصارت 20، ثم خفف عنه 10 فصارت 10، ثم خفف عنه 5، ثم لما رجع إلى موسى قال أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، إن والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت، قال فلما جوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء والمعراج. قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، يعني ليس في المنام، وعرج بشخصه يعني بجسده مع روحه، فنفهم من قوله وعرج بشخصه أنه عرج بالروح والجسد معا، وقوله في اليقظة أنها ليست في المنام، وقوله قد أسري وعرج نفهم منه أنهما متلازما كما سبق. قوله إلى السماء، والمقصود بالسماء جنس السماء وهي السماوات، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، يعني ما فوق السماء السابعة، وأكرمه الله بما شاء، يعني من تكليمه، ومن أنه صلى الله عليه وسلم رأى أشياء لم يرها غيره وما حباه الله به. قال وأوحى إليه ما أوحى في شأن الصلاة وفي غيره. قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، هذه قد تفهم على أنه رأى ربه بفؤاده، يعني من حيث صياغة المؤلف، وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد بالآية ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما رآه في أثناء الوحي من الأنوار والآيات العظام. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قوله صلى الله عليه، الصلاة هنا على النبي عليه الصلاة والسلام، من الله معناها الثناء عليه، فالصلاة لها استعمالات. فإذا كانت الصلاة من الله على عبده من الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين وهو الذي يصلي عليكم وملائكته، فتكون الصلاة من الله بمعنى الثناء، يعني يثني على نبيه في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد، يعني اللهم اثني على محمد في الملأ الأعلى بما هو أهله. الصلاة من الملائكة على المؤمنين هي الدعاء لهم والاستغفار. قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني الملائكة تدعو لابن آدم اللهم اغفر له اللهم ارحمه وتستغفر له كما قال ويستغفرون للذين آمنوا. والصلاة من العبد للعبد كقوله اللهم صل على فلان، يعني اللهم أثني على فلان، وقول صليت عليك أو لك، يعني دعوت لك لهذا. قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا تبين ذلك فأصل الصلاة من الله مختصة بالأنبياء والمرسلين، يعني لا يقال على وجه الانفراد اللهم صل على فلان إلا أن يكون نبيا أو رسولا، فالصلاة على الأنبياء والمرسلين، أما غيرهم فلا يصلي عليهم على وجه الانفراد، وقد يصلي عليه على وجه اتباع كقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، اللهم صل على عليه وعلى آله وصحبه، هذا يجوز من جهة اتباع، أما من جهة استقلال فلا يقال صل الله على آل محمد فقط، صلى الله على الصحابة فقط. وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعارا كما قال لما جاءهم ابن أبي أوفى صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، ومما يكون شعارا أن نصلي على علي، فكلما ذكر علي قلنا عليه السلام، أو ذكر بعد الآن نقول عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فهذا مخالف لهدي الصحابة. فتجوز الصلاة على الفرض بشرطين، الشرط الأول ألا تكون دائما بل تكون أحيانا، الشرط الثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة، يعني الأئمة، كأن يقال صلى الله على الأئمة، هذه كلها شعارات أهل البدع. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونستأنف دروسنا.